بيوتي طهران، ابدأ نهارك بالوعي والإشراق. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أيها الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 دقيقة مساء حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق، بإمكانهم التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجات FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت، بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، نتمنى لحضراتكم قضاء وقت طيب ومفيد مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أجمل تحية صباحية أقدمها لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لفترتها الصباحية، فتابعونا. أيها الأحبة، نبدأ صباحنا بتلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:11 من المكتبة الإيرانية في الساعة 6:31. الأسرة في ظلال الإسلام، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:46، يليه قوافي الوجد. صفحات من التاريخ، تسمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 7:05. أطفالنا الأعزاء، استمعوا إلى برنامج حديقة الأطفال في الساعة 7:11. آيات لها أسماء، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 7:45. في تمام الساعة 8 صباحا، زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. العدل المنتظر في الساعة 8:13، بعد ذلك تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج نسائم الرحمة. تابعوا نشرة خبرية جديدة في الساعة 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق. آيات وأسرار في الساعة 9:13، يليه غيظ من فيض. الوصايا الخالدة، تستمعون إلى هذا البرنامج عند الساعة 9:44، أما في الساعة 9:50 تستمعون إلى برنامج كلام الأمير أمير الكلام. نشكركم لتواجدكم معنا، وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء 14 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم.
إلهي سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني جميل وجود واسع
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نرحب بكم ونحن نلتقيكم من جديد من خلال جولة أخرى بين إصدارات المكتبة الإيرانية المعاصرة، حيث سنواصل في حلقتنا هذه استعراض رواية بيت الإدريسيين للكاتبة المعاصرة غزالة عليزادة. ندعوكم لمتابعتنا.
أيها الأفاضل، تروى رواية بيت الإدريسيين للكاتبة غزالة عليزادة من وجهة نظر سكان المنزل الأربعة الرئيسيين: السيد إدريسي ووهاب ولقى وياور. وكل ما يحدث في الرواية وكل فكرة وحركة فيها هو من وجهة نظر هؤلاء الأشخاص الأربعة.
يروي الراوي القصة في زمن الماضي، وتنتقل شخصية القصة من هذا الماضي الذي هو الزمن الحاضر من القصة إلى ماض آخر، وتعتمد القصة على الواقعية الصلبة الجافة مع عناصر أسطورية، والتي ربما يمكن اعتبارها بيئة رمزية مع القليل من التساهل والحذر الشديد.
يمكن اعتبار بيت الإدريسي رمزا للوطن والأحداث التي تقع لسكانه، وقد اعتبر النقاد والمعلقون الأدبيون هذه الرواية بمثابة موقف للكاتبة غزالة عليزادة ضد المظهر الموضوعي لمفهوم الثورة والانقلاب في ظل الأنظمة الشيوعية. يبدأ الكتاب بجملة شهيرة يمكن اعتبارها ملخصا للقصة ونظرة من الكاتبة لهذه الوقائع: إن ظهور الفوضى في أي منزل ليس مفاجئا، حيث يتراكم الغبار الناعم بين شقوق الخشب وطيات الأغطية ودرزات النوافذ وطيات الستائر في انتظار دخول الريح إلى المنزل من خلال الباب المفتوح وإطلاق الجزئيات المتناثرة من الكمين.
ويمكن اعتبار الأسلوب النثري للكاتبة مزيجا من الواقعية والرمزية إلى جانب عناصر علم النفس والتأمل في الشخصيات، التأمل في شخصيات عاشت في الأحلام لسنوات، ولكن عندما تواجه الواقع تخرج من أوهامها. وعلى أحد جانبي الكتاب يتم سرد الفوضى الثورية التي تضع التاريخ على المحك، وعلى الجانب الآخر نرى الناس مفعمين بالآمال والتطلعات.
في هذه القصة مستمعين الكرام نواجه حركة أصبحت نظاما، لكن مثل كل الثورات الشيوعية والعمالية التي تأتي إلى السلطة فإنها تنجر إلى الفساد، وتتحول فكرة العدالة والحرية إلى حكم يجب أن يكون عنيفا كالأسد وماكرا كالثعلب. الأقوياء الذين يجب أن يكونوا قاسين، لأن الحكومة التي تسحق مرؤوسيها هي وحدها التي ستبقى على قيد الحياة، والبيت الأرستقراطي يتم تقاسمه بين العائلة والثوار.
والممارسة التي كانت قائمة منذ سنوات تتغير، والفقراء هم الذين يفرضون سيطرتهم على عائلة غير متوقعة تحت ستار المثل الثورية الاشتراكية. وعلى عكس وجهة نظر الفقراء، فإن الأعضاء الرئيسيين في هذا البيت لم يستمتعوا بالملذات في هذه السنوات، بل كانت حياتهم مليئة بالحزن والذكريات الممزوجة بالكوابيس. وهذه هي النقطة التي تواجه بها علي زادة باعتبارها أحد الحاملين لأفكار الحرية والعدالة الثوار المغتصبين. لم يكن كل الأرستقراطيين قاسين وقمعيين ونهابين، وقد تناولت جوانب من الثورة العمالية، وفي حين أنها أطاحت بهيمنة الأرستقراطية سعت إلى الإطاحة بالثقافة الشعبية حتى جوانبها الإيجابية، فهي حركة لا تتمتع بالمرونة وكل شيء فيها يوصف بالرجعية.
من المكتبة الإيرانية تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. من المكتبة الإيرانية.
أيها الأفاضل، رواية بيت الإدريسيين للكاتبة غزالة علي زادة فيها ميل نحو الغموض والرمزية، فالقصة تبتعد عن واقعيتها وتتجه نحو اللغة المجازية. ولم يتم في الرواية تحديد زمان بيت الإدريسيين أو مكانه، ومهما كان الأمر وأينما كان فإن كل شيء له رائحة قديمة، المجتمع والحكومة على حد سواء، والزمان يمثل فترة يجب فيها وضع خطة جديدة لينهض المجتمع وتنتصر الحركة الجديدة على الحكومة القديمة وترتفع راية العدالة فوق المدينة. فلم يعد بإمكان الأغنياء أن يمتلكوا ما كانوا يملكونه، بل ينبغي أن يستقر الجميع في المخيمات.
وأقرب مثال على مثل هذا الوضع من الناحية التاريخية هو الثوار البلاشفة الذين خرجوا إلى الواجهة بفكرة المساواة والعدالة واستولوا على المنازل من أصحابها ووعدوا الناس بأنهم يعرفون مصالحهم أفضل من مصالحهم الخاصة وأن الخير الجماعي سوف ينشأ بينهم بالتساوي. وبيت الإدريسيين هو رمز للنظام القديم والوطن، أما الأشخاص غير الواعين فهم رمز للأرستقراطية التي يجب تدميرها. يمكن اعتبار بيت الإدريسي رمزا لأي مكان شهد مثل هذه الثورات من موسكو إلى غيرها من المدن.
بيت الإدريسي في الرواية ليس مجرد نقد للمجتمع الطبقي الماضي وظلمه فحسب، بل هو أيضا نقد لأنظمة الحكم التي وصلت حديثا والتي تسعى دون خبرة أو معرفة إلى ممارسة السلطة المطلقة على الشعب. وفي مثل هذه الظروف يجب على عائلة الإدريسيين التغلب على كل النقائص وتجاوز الحرمان في الماضي.
إن ما مر على تاريخ هذا البيت هو الظلم والفشل، وعشاق هذه القصة بشغفهم وبتخيلهم لمحبيهم يذكروننا بالحب في الأدب الرومانسي والصوفي الفارسي. عاشق وحبيب منقطعان عن بقية العالم ولا يريان إلا مظهر جمال المعشوق، ووفقا للنقاد فإن العالم العقلي للشخصيات في القصة هو عالم أسطوري ينشأ من الألم المشترك للبشر، وهذا يعني الخلود والحب باعتبارهما إكسيرا. في هذه الرواية يذهب بطل الرواية الرئيس برفقة سيدة القصر إلى الجبل، وهو مكان يرمز إلى المقاومة ومكان لإبقاء النار الأبدية مشتعلة، وهناك يحافظون على اشتعال النار وينمون ويكبرون ويبقون خالدين.
استخدمت الكاتبة غزالة علي‌زادة في روايتها عناصر علم نفس الشخصية لتمثيل التعقيد الداخلي للشخصيات. القضية الأهم التي أثارت العديد من التفسيرات النسوية هي القمع التاريخي للمرأة، إنه شيء يمكن رؤيته عبر الأجيال المختلفة من السيدة إدريسي إلى ابنة عمها وبناتها وحتى زوجة ابنها رنا. ولكن هذه القضية على عكس التفسيرات النسوية لا ينبغي أن تلقي الضوء على القصة كاملة.
إن تصوير شخصية الرجال في القصة متقن تماما مثل تصوير شخصية النساء، بالإضافة إلى الإشارة إلى حقيقة تاريخية. وتضع الكاتبة علي‌زادة كل أنواع البشر في قصتها، والإنسانية هي الخيط المشترك بينهم جميعا.
شكرا لكم مستمعينا الأطيب على جميل متابعتكم،
برجاء معاودة اللقاء بكم في جولتنا المقبلة إن شاء الله بين رحاب المكتبة الإيرانية. نستودعكم الرعاية الإلهية.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
الأسرة في ظلال الإسلام. الأسرة في ظلال الإسلام برنامج متخصص يتناول في حلقاته العلاج الحقيقي الذي يقدمه الإسلام الحنيف لحياة أسرية سعيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. في سياق حديثنا عن الأسرة في ظلال الإسلام لابد من عرض موجز عن وضع المرأة، لأن المرأة تمثل ركنا هاما في هذه الأسرة، وهي كما يقول الحديث الشريف: المرأة الصالحة توصل الرجل إلى المعراج. وأول موقف إسلامي كبير ينبغي أن نتأمله مليا هو منح الله تعالى المرأة مكانة عالية ورتبة رفيعة، وإن هذه المكانة الممنوحة لها
لا يمكن أن نجدها بصفائها ورونقها وكمالها في المذاهب الهدامة وفلسفات الأرض والنظم الوضعية المتعفنة. فإذا أردنا البحث عنها حقيقة، فما علينا إلا أن نتوجه شطر تعاليم السماء. وتتمثل مكانة المرأة في الإسلام بالمساواة الإنسانية، وفي هذا الصدد يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. صدق الله العلي العظيم. يؤكد الإسلام في هذه الآية المباركة وغيرها من الآيات القرآنية العديدة على أن المرأة كائن إنساني مثلها في إنسانيتها مثل الرجل. إخوة الإيمان، إن معنى إنسانية المرأة أن كينونتها آدمية ليست أقل من كينونة الرجل، وبناء على هذا تكون المرأة كالرجل مكلفة بالعبادة ومعرفة دينها الإسلامي والتخلق بأخلاقه، وهي مسؤولة أيضا عن واجباتها ودورها الحضاري كما يسأل الرجل عن واجباته ودوره. فلا فرق بين هذين الجنسين في مجال بناء الأسرة والأمة. والتعبير القرآني معجز حينما يصور المساواة الإنسانية بين الرجل والمرأة في قوله تعالى: خلقكم من نفس واحدة. فنفس الرجل هي ذاتها نفس المرأة، ولا عبرة بالاختلافات الجسمية لأنها مظاهر لا تؤثر في الجوهر المشترك. وللمرأة مسؤوليات وتكاليف كما الرجل، وهذا يدل على أنها تتميز بقدرات عقلية ونفسية تؤهلها لذلك، لأنه من المنطقي أن التكاليف بالمهام الحضرية لا تسند لعديمي القدرات الإنسانية من عقل وعاطفة وشعور وإرادة واختيار. استنادا إلى هذا نكتشف أن الإسلام قد أعطى أهمية كبرى للمرأة في بناء الأسرة والحضارة التي ينشدها كل مرء. وهذا الإمام الصادق عليه السلام يقول: المرأة الصالحة خير من 1000 رجل غير صالح. والتاريخ الإسلامي مليء بآلاف الأدلة الواقعية التي تثبت مكانة المرأة المسلمة ومظاهر نشاطاتها البناءة والنتائج الملموسة لمشاركتها الاجتماعية. لابد مستمعينا الكرام أن نطرح بصراحة كثيرا ما يستغلها أعداء الإسلام للدس والافتراء، وفي محاولة إظهار أنه يغمط من حق المرأة وشأنها. هذه الإشكالية هي: لماذا لم يسوي الله تعالى مساواة كاملة بين المرأة والرجل في تكاليف الحياة كلها؟ وإذا كان أعداء الإسلام يلوكون مثل هذه العبارات ظانين أنهم استطاعوا أن يتحدوا الإسلام، فإننا نقول لهم: إن المرأة بفضل الإسلام تتبوأ مكانة عالية تكلفها بالتالي مسؤوليات جساما، ولا تستغني عنها الحضارة الإنسانية الراشدة. ولهذا نقول لمن يزعم أنه يطالب بحق المرأة وحريتها في كل شيء: إنكم في حقيقة الأمر أعداء لها، تضعون لها السم في العسل كي تتجرعه فترتد روحها وكيانها الإنساني قتيلا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى نلفي فارقا شاسعا كالفرق بين الثرى والثريا، بين حالتين: حالة الجاهلية التي تعرض المرأة للخيانات الأخلاقية دون أن يحميها دين ولا يغار عليها زوجها، وحالة الإسلام الذي يحرص على عرض المرأة ويجعل زوجها درعا منيعا يحميها حتى من أنظار الناس، فضلا عن كلمات السوء البذيئة. وإذا وصمت الجاهلية المرأة بالعار، فإن الإسلام رفع مكانتها وأوضح لها أن سبيل الرقي نحو السؤدد والكرامة الإنسانية هو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبهذا الاعتبار القرآني، فإن أي امرأة تضاهي أي رجل مهما كان شأنه في الصفاء والنقاء والعبادة، إذا سلكت هي هذا المسلك الإسلامي، مسلك التقوى الذي يقربها إلى الله تعالى، ومن تقرب إلى العلي القدير أحبه واصطفاه وكساه بفيض نوره وسعة رحمته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظلال الإسلام.
رجائي في عطاك عظيم، وأنت لا سواك رحيم، فقلبي قد علته الهموم، وذنبي يا إلهي جسيم. رجائي في عطاك عظيم، وأنت لا سواك رحيم، فقلبي قد علته الهموم، وذنبي يا إلهي جسيم. دعائي يا حبيبي طويل، ثنائي يا مجيبي قويم، رضاك يا ولي منائي، عطاك يا ولي عميم. رجائي في عطاك عظيم، وأنت لا سواك رحيم، فقلبي قد علته الهموم، وذنبي يا إلهي جسيم. شكوت يا إلهي ذنوبي، وأنت يا إلهي حكيم، فعطفا يا مغيثي ورفقا أنلني سيدي ما أروم. رجائي في عطاك عظيم، وأنت لا سواك رحيم، فقلبي قد علته الهموم، وذنبي يا إلهي جسيم. بيوم أرتجي العفو طرا، إذا ما قد تخلى الحميم، أتغضب فتكون الجحيم، أم ترضى فيدوم النعيم. رجائي في عطاك عظيم، وأنت لا سواك رحيم، فقلبي قد علته الهموم، وذنبي يا إلهي جسيم، وذنبي يا إلهي جسيم، وذنبي يا إلهي جسيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة اللئام مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته. ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخطه، وأستجلب كل محبوب أوله رضاه، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة، ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
إن امرأ أمن الحوادث جاهل، يرجو الخلود كضارب بقداح، من بعد عادي الدهور ومأرب ومقاول بيض الوجوه صباح، مرت عليهم آفة فكأنها عفت على آثارهم بمتاحي. يا ليت شعري حين أندب هالكا ماذا تؤببني به أنواحي. أيقلن لا تبعد فرب كريهة فرجتها بشجاعة وسماحي، ومغيرة شعواء يخشى درعها، يوما رددت سلاحها بسلاحي، ولرب مشاع